أنه من الممكن أن يحدث ذلك على أساس أن هناك بعض الأمثلة التي تدعم هذا الرأي، ومثال ذلك الأطفال المولودين أو القديسين صغار السن. لكن هذا الموضوع يحتاج إلى إبقاء الضوء لفضله أكثر، لأن مجرد الفضل للإنسان في موهبة معينة أو إيمان معين، إذا كان هناك شخص آخر من المنتخبين قد حل فيه وتجسد فيه وأعطاه وألهمه الحكمة والموهبة والإيمان، وكيف يحاسب الله البشر أو يحاسبهم هم أم حاسب الأرواح التي تجسدت فيه؟ وإذا كان الإنسان له موارد عديدة، هذا معناه أن هناك العديد من الأرواح قد حلت عليه. أخيرا، كل قضية لم ينفها الكتاب المقدس معناها أنه يقبلها. تعشر إبقاء الضوء حول هذا الموضوع المهم. صح السؤال موجود هنا. نحن ما قلناش ابدا ان ايه يعني ان هذا الراي رأي إنجيلي أو كتابي أو كذا أو كذا، ولا قلناش إن دي عقيدة. كل ما هنالك فبنقول إن في ناس بيقولوا كده، مقدرش نقول، مقدرش إحنا ننفي ما يقوله الناس على أساس إنهم إن ده ضد الكتاب المقدس أو ضد ده كلهم يعني. فما بدا بما هيش عقيدة ولا هيش مبدأ يعني لازم نؤمن به أبدا، بس كل ما هنالك بيقول إن في ناس بيقول في يعني في الفكر البشري زي أنواع من الفلسفات المختلفة على مدى العصور، يعني في آراء وفي أفكار وفي عقائد. في ناس بيقولوا هذا، وده استكسار معناه ريكارنيشن، يعني عوض الإنسان من جديد. والكلام ده ما هوش يعني جديد ولا هو قاصر على شعب معين، يعني بوديو أقدم الأزمنة في هناك اعتقاد لهذا الاستكسار. وفي أرض فلسطين وفي مصر كان الاعتقاد ده موجود من أقدم الأيام، عشان كده بيقول يعني ان هو كونه يقولوا عن المسيح لما يسأل سؤال ويقول ماذا يقول الناس عني انا ابن الانسان، فقالوا في ناس بيقولوا انك ترميها. طب ازاي الناس دي تقول انه ارميها؟ يعني نفس حتى هذا الاختلاط كيف يخطر لبالهم ان هو يبقى ارميا؟ ومعروف ان ارميا مات مرجوما او رجموه من حجاره 300 سنين قبل المسيح بيه. كيف يخطر لبال هؤلاء الناس هذا؟ وبعدين ازاي يقولوا ان هو يوحنا المعمدان قام من بين الاموات؟ ويقولوا ده هو يوحنا المعمدان لان اتاك قام. كيف هذا؟ لان المساله كانت يعني موجوده في بلاد الشرق الاوسط والشرق الاقصى، في الهند وفي الصين وفي اليابان وفي كل شعوب العالم، امكانيه ان يعود الانسان من جديد الى الحياه، موضوع انه يعود في اي جسد موضوع اخر، لكن الفكر انه يعود من جديد. وطبعا هو فكرة بينات على كون في ناس ما تكون كامل ودي موجود بعد في ناس المسيح لما قام من بين الأموات بيقول القبور تشققت لما صلب الأرض تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقبين ودخلوا المدينة المقدسة يعني أجساد ما كانش أشباح ولا كان أرواح قام كثير من أجساد القديسين الراقبين ودخلوا المدينة المقدسة ليهودوا وظهروا لكثيرين وطبعا بعد إذا عادوا فماتوا مرة ثانية لأنه لسه فيه قيام العام بالعقيدة فكيف يحصل هذا يعني في ناس تموت ودعوا تاني إلى الحياة لعظم قام بين الأموات بعد أربع أيام وعاش مدة طويلة بعدها سنوات ومات شهيدا على اسم المسيح فيما بعد وقيل انه يعني في جزيرة قبرص في الآخر وعلى مدى التاريخ يعني ده فكرة كون واحد يقوم تاني من قيامة فالاستكسار معناه ان الانسان يعود الى الحياة مرة أخرى هل احنا عندنا مانع ودي تتعارض معي هل تتعارض معي عقيدة دينية او اي نص كان مقدس أبدا فاحنا مش بنقول ان دي عقيدة نؤمن بها او ما نؤمنش انما بنقول ان في ناس بيقول الناس اللي بيقولوا دول يعني ما عندناش هناك مانع ولا نقدر نقول ان احنا دول غلطانين او دول يعني رأيهم غلط أو رأي هرطقة أو ضد الإيمان أو ضد الدين أكثر كل اللي بنقول يعني ما نقدرش نزعم إن إحنا اعتمادا على آيات معينة أو على نصوص يعني نخطئ هؤلاء الناس في اتجاهاتهم ونقول ونتحمس دينيا ونقول آه عندنا أدلة من الكتاب أكثر مش أي حاجة بالعكس يعني في هناك فكرة عودة الإنسان إلى الحياة دي فكرة مألوفة ومنقول نفس التلاميذ لما سألوا المسيح وقالوا له هل أخطأ هذا على المولود أعمى حتى ولد أخطأ هذا حتى ولد يعني قبل أن يولد قبل أن يولد أخطأ أو يعيش كان في حياة أخرى و رجع إلى الحياة مرة ثانية وولد في جسد أعمى عشان يكون في شيء من العقاب له على خطاياه الماضية. المسيح ما عادش يدي خرافة ولا بتاع ولا أبدا الرد بتاعه ما كانش فيه رد أبدا ينفي هذا إطلاقا. فالفكرة دي كانت موجودة أوريدي يعني من زمان من أفضل الزمان إلا أنه نفس الجماعة اللي بيقولوا بهذا المبدأ بمبدأ reincarnation أو العود موجودة في كل لغات العالم ما بيقولوش إن ده لازم كل إنسان يعود أبدا بيقول يعني ولا في مليون مثلا يحصل مرة إنه إنسان يعود إلى الحياة مرة أخرى بشرط طبعا إن هو يكون عاوز والإله حاكم الكون يسمح بهذا ودي حاجات تحت تدبير الحكمة الإلهية يعني مسائل ما تحكمها إرادة الله تحكمها أيضا نفس رغبة الإنسان في ناس يرغبوا أنهم يعودوا إلى الحياة مرة ثانية عشان يصحح أخطاءه أو يستفيد من حياته الماضية وأيضا عشان يحقق شيء لم يستطيع أن يحققه في حياته الأولى يعني دي رغبة في إذا كان واحد راغب أن يعود لما مش كل واحد لازم يعود حد يقول إن ده لازم يعني الناس اللي بيقول هذا الكلام ما بيقولش إن حتمي لازم كل واحد يعود إلى الحياة الدنيا انما ضمنه يعني انه ولد مليون، ولكن بشرط الشخص نفسه يكون راضي ان يعود. والإله حاكم الكون يسمح بهذا او بعدين يعني كلمة بيقول ايه موهبة، بيقول أطفال الموهوبين أو القديسين صغار السن، ده في هيئة عالمية مشكلة لتفسير ظاهرة الأطفال النوافق قبل الأوان، يعني أولاد تتفتح فيهم قدرات مستحيل إنها بالنسبة يعني بالنسبة لما نعرفه في من ناحية البيولوجية أو الفسيولوجية أو السيكولوجية، مستحيل يعني يعني دي حاجة مش طبيعية إنه أولاد نوابغ السن مبكرة جدا تظهر منهم أشياء تلفت النظر. يعني زي ما قلنا مثلا أو زي ما اتقال إنه واحد زي موزار الموسيقار ما كان سنه 19 شهر سنة و7 أشهر أخذ يخطط على البلاط، والتخطيط بتاعه عن السيمفونية سن 3 سنين وقع قطعة موسيقية، طفل سن 3 سنين وقع قطعة موسيقية، 5 سنين يبقى مايسترو، مايسترو يعني أستاذ يقود فرقة، كيف يفسر يعني؟ ففي هيئة عظيمة، هيئة عالمية يعني تشكلت لبحث هذه الظاهرة وحاول تفسيرها تعليم، ده مش واحد ولا اثنين فيهم على مدى الاجيال يعني في تعلم اللغه زي الامثله اللي احنا ضربناها. حتى لو نقول يعني حتى في الناحيه الدينيه السنصار وتاريخ الدين نفسه في حوادث نوابخ، فالمساله مش مساله موهبه، يعني كيف يفسرون هذا النبوغ المبكر الغير معقول حسب الطبيعة، لأن المفروض أن القوة قدرات الإنسان بتتفتح مع السن، فده اللي بيقولوه مش أنا، مثال ذلك الأطفال الموهوبين، وبعدين يقول هذا الموضوع يحتاج إلى إيفاء إلى إلقاء الضوء التوضيحي أكثر، ما هو الفضل للإنسان في موهبة معينة؟ وإيه دخل الفضل هنا؟ اللي جاء موضوع الفضل هنا؟ ما هو الفضل للإنسان في موهبة معينة أو إيمان معين؟ إذا كان هناك شخص آخر من المنتقلين قد حل فيه، مش شخص آخر حل فيه، ده هو نفسه اللي يقول هذا الكلام، يقول هو نفسه عاد إلى الحياة، والشخص آخر حل فيه، حل فيه ذلك. هو نفسه يعود الى الحياة. واهمية الفضل في هذه الموهبة؟ مين بيقول ان يعني الفضل او ايمان اذا كان هناك شخص اخر من تحقيق الحل فيه؟ ما حدش قال حيحل فيه، واعطاه والهمه الحكمة والموهبة والايمان، ده هو نفسه يعود الى الحياة. هل من الممكن افرض واحد سافر الى بلاد اليونان او ايطاليا او فرنسا او انجلترا او بتاعه على 20 سنة ورجع لمصر تاني، طبيعي ان ال 20 سنة اللي قضاها في هذا البلد الاخر زادت معرفة وعلم وكده، فلما يعود الى الحياة الى مصر تاني لا يعود انسان جاهل، انما يعود انسان قد اكتسب خبرة اللي هي 20 سنة قضاء في إيطاليا أو ألمانيا أو غيره. فهنا هنا ليه تسميها دي موهبة؟ يعني موهبة ربنا أعطاها وهذه موهبة أصدق أصدق ربنا الأعطاء ربنا أعطى لكل واحد، إنما هنا ليزداد صقل الموهبة بالعمل والنشاط الإنساني زي ما يعني بنقول واحد يسافر على بلد وبعدين يعود الفترة اللي فيها اختفى، طبعا كسب معرفته، هذا طبعا معرفته السابقة قبل أن يسافر، فدي زي دي يعني حياته الأولى اللي قضاها مثلا في مصر بعد كده سافر على البلد الآخر البعيد، دي زائد دي هي مع بعض اللي بتكون معلوماته وحكمته وفهمه. فإذا عاد مرة أخرى إلى مصر يبقى يعود بالعلم والمعرفة التي حصلها في حياته الأولى في مصر زائد الحياة الثانية التي قضاها في ألمانيا أو في إنجلترا أو في فرنسا أو في يعني حاجة كلها طبيعية، مش هنا حاجة خاصة مغوبة لهذا الإنسان لوحده، إنما بتعتبر يعني كونه طفل تبدو منه أشياء وهو في هذا السن الصغير يعني بتبقى غريبة، فبيحاول العلماء يفسروا إزاي طفل في هذا السن تظهر منه هذا. الناس اللي بيقولوا بالريكارنيشن بيقولوا يعني إن هو هذا الإنسان يعود إلى الحياة، صح أنه طريقة العودة فيها أكثر من طريقة، إما أنه يعني زي قيادة الأموات بتاع العزر بنفس الجسد اللي هو كده قام، لكن في هناك افتراض آخر أنه هو يولد تاني من أمه ومن أب، يعني فرصة أخرى له ان يكون التاني ويتكون جسد زي ما بيتكون اي جسد طفل يعني كده، يعني ده افتراض اخر. المهم يعني نعمل خلاصه من هذا الكلام، هذا الراي اللي بيقول به فريق من الناس في كل العصور وعلى مدى التاريخ ما نقدرش احنا نقول ده غلط، ما عندناش اي بينه كتابيه او اي بينه دينيه تمنع هذا الكلام او تقول الضيق ارتقى او تعليم الغريب او ضد الكتاب المقدس. بس هنا في سؤال خاص بموضوع بيقول الأصحاح 23 من إشعياء، يكون من بعد 70 سنة أن الأرض يتعهد صوف وتعود إلى أجرتها وتزني مع كل ممالك البلاد على وجه الأرض وتكون تجارتها وأجرتها الأرض قدسا لبعض، أرجو أن تفهموا نقطة يعني يساق معها على كلمة الزنا في هذه المواضع، يعني في إشعياء وأحيانا في حسقيال يقصد بها عبادة الأوثان. ما هو الزنا؟ هو خيانة يعني المرأة لرجلها أو خيانة الرجل لزوجته، فربنا علاقته بنا او علاقته بالشعب بيجعل هناك ارتباط زي ما يكون نشيد الاناشيد. فعبادة البشرية او عبادة بني اسرائيل او غير بني اسرائيل لاله اخر تعد زنا في الكتاب المقدس، لانها ارتبطت بمعبود اخر وهذا المعروف الآخر بمثابة ذلك يكون امرأة يعني تخون زوجها. فإذا خان من إسرائيل الرب بأن ارتبطوا بإله آخر يعد هذا نوع من الزنا. استخدام كلمة الزنا مش بس بالمعنى المفهوم وهو الفسق وما إلى ذلك والنجاسة، بالمعنى الجسد المعروف، إنما في مفهوم ثاني للزنا. ولذلك مثلا في المزامير يقول إنك تهلك من يزني عنك. بيكلم ربنا بيقول له أنت تهلك من يزني عنك، يزني عنك يعني عبيدك لها آخر. فدي النقطة طبعا اللي أنا عارف إنه في ناس بيستغلوها ويقول لك إزاي كان قد يستغل في هذه الكلمات وإن دي يعني حاجة ممجوجة وكذا. فحبت يعني تاخدوا بالكم من هذا المعنى، ان الزنا له في الكتاب المقدس معنيان، الزنا بمعنى ارتكاب النجاسه، وايضا عباده اله اخر غير ربنا بدعاء الزنا لانها ارتباط ب. ومن هنا جاءت كلمه عدم البعض، والبعض زي الزوج، والذي أبو قال بعض المرأة زوجها، لكن في البعض بمعنى الإله اسمه البعض يعني هو البعضين والعشتروس وما إلى ذلك من أسماء الآلهة الوثنية. خلاص هل عمل الإنسان في الحياة مرة أخرى دعني أن الإنسان العاقل سيولد من جديد أم أنه سيعود على الصورة التي كان عليها عند الانتقال إلى الآخرة مرة أخرى؟ يعني دي ممكن ودي ممكن، إما أنه يعود بمعنى سيئيليا النبي اللي هو محتجز الآن ولم يموت فيعود مرة أخرى. ولذلك صار في التقليد اليهودي كل ما بيعمله عيد الفصح يسيبوا كرسي فاضي لإيليا، أو لأن ربنا قال في سفر ملاكي فأنا أرسل إليكم من نبي إلي قبل من يوم الرب العظيم المخوف. فصار تقليد عند اليهود توقع عودة إلي، ولذلك يعني صار في كل عيد فصح لما يعملوا الفصح يسيبوا كرسي فاضي يقولوا لعل إلي يأتي. فإما أن يعود الإنسان بهذا المعنى أو عند القائلين بالريكومبليشن انه جايز يولد من جديد ايضا، بمعنى روحه تعود وتولد من جديد زي ما هو اتولد اول مره، يعني يبقى هنا ميلاد ثاني يعني ميلاد اخر عن روحه بعد. وطبعا واحد يسال يقول طب والجسد يبقى له جسدين؟ طبعا احنا لما نقوم الانسان بيقوم له جسد واحد، لكن تركيب الجسد من دي ذاكره، لان الجسد بيتحلل الى عناصره الاوليه، فدي مش مشكله ابدا، بيتحلل الى ذرات، فكل شيء بيتلم على بتاعه ما دام دي بتاعته هو. يعني كان زي ما قلت دلوقتي الانسان بيحصل ان في واحد يعني عملوا له عمليه جراحيه وأطعوا الرعب ولا أطعوا العضو آخر مثلا الكبد أي عضو ودكنوا، وبعدين زرعوا العضو جديد زي الكلام اللي احنا بنسمعه دلوقتي زرعوا العضو، هل ده معناه ان هو هيبقى له كبدين اتنين كبد في القيامة؟ ده بتاعه ده بتاعه لما يتحدد الى العناصر الاوليه هيتغير، بحيث يبقى له كبد واحد لكن مؤكد من هذا المثال لما هي صعوبة المسائل في قدرة الخالق. وكما يعطش اعتراض يعني جوابا هي من جهة ممكن بيحصل دلوقتي انه هو انسان مثلا في حادثة معينة وبعدين بيطلعوا احيانا بياخدوا جزء من جسدي ويحللوه عشان يعرفوا بالظبط مات ليه او المرض بتاعه كان شكله ايه وبعدين بيدفنوه احيانا بعيد عن جسدي عن مكان عندك طب يوم القيامة ايه؟ كل الزراعه هتتلم دي خضره طبعا مسائل صعبه علينا ان احنا نتصورها ازاي يعني مثلا نيرو رئيس وزراء الهند بعد ما توفى هم بيعملوا حق الجثث فاخذوا زراعه جسديه بعد ما اتحرق طبعا يحطوها في غاز او في وعاء بعدين بقى بيقول يعني انهم طلعوا طيار ونثروا ذرات جسدية على كل ارض الهند. الهند دي كبيرة قوي يعني قارة تقريبا ده بس عدد البشر اللي فيها 650 مليون فنظروا على كل ارض الهند على اساس انه بيباركوا بيه ارض الهند. طب يوم القيامة هيحصل ايه؟ دي ذرات من هنا ومن هنا ومن هنا هتتلم على بعضها ازاي؟ احنا ما بنتصورش يعني صعب علينا التصور لكن في قدره الخالق لانه دي مش ممكن هتختلط بذرات جسد اخر لانه في ربنا ما خلقش حاجه زي الثانيه ابدا فمش ممكن ما يحصل اختلاط ذرات كل ابدا يعني حتى في الانسان الواحد الود يميز العين يميز العين اوطار الصوت والحبل حبال الصوتيه واحد يميز الثاني ابدا مش حاجه زي الثاني ابدا حتى العصافير يقول لك مفيش كلامه ظهر عصفور زي كلامه ظهر عصفور مفيش شعر على راس الانسان حتى على الواحد الانسان الواحد مفيش شعر بالضبط زي الشعر الثاني ما تلاقيش على شعره واحده زي ما قال لايبنز فيلسوف الماني لا تجد على شجرة واحدة ورقة زي التانية تماما لا لعظمة الخالق في التنوع وانه ما خلقش حاجة زي التانية ابدا دي قدرة فاللي هيحصل انه هذه الذرات مش ممكن هتختلط بذرات جسد اخر طب دلوقتي يعني واحد مثلا مات في البحر يعني مثلا غرق ومات في البحر أكلوا السمك مش سمك راح كده وسمك راح كده وسمك راح كده وسمك راح كده وراح في المحيط ودخل في تركيب الناس ذرات جسديه دخلت في تركيب السمك تبقى في القيامة عصبية أو إنسان أكلته طيور السمك أكلت جسده طيور السمك يعني مثلا النسر والصقر والبلبل والوحوش الأرض الجزء أكلته وحوش الجزء أكلته طيور السمك شوف الطيور بتروح فين أماكن بعيدة وممكن طارق أخذ حتة طارق ثاني أخذ حتة ثانية طارق ثالث أخذ حتة ثانية سمك أخذ شوية الوحوش ايضا اخذ طيب يبقى في تناصب هنا تناصب بعيد جدا لكن بقدرة الخالق هيحصل تتلم على بعض فهنا المسألة انه امكانية ان يعود الانسان الى الحياة وان يوجد من جديد كل دي مسائل برجعها الى قدرة الخالق ممكن ما اقدرش اقول انا كل كل قانون يعني ما يقدرش واحد يجي يطعن ان كان فاضي او ان كان غلط. طب على اي اساس تكون غلط؟ ايه الدليل؟ هل في هناك نص كتاب يمنع ما تتاكلش؟ بس اذن بالقول يعني. انما هي ما هيش ما اقدرش اقول دي عقيده او احنا دخلناها في قوانين الايمان ده. بس فكره موجوده كأنواع من الفلسفات الإنسانية الموجودة. فمش حد يقدر فيه اعتمادا على نصوص الكتاب المقدس أو اعتمادا على عقيدة دينية يقول لها أنها غلط. بس كل اللي بيقول يعني في كتاب تلطينوس تقول أن تلطينوس ترجم الكتاب المقدس وساعده في هذا العمل كليمنطوس وأوريجينوس. يعني نكمله بالشعر يعني مع أنه معروف أن أوريجينوس مولد 185 وتولى أعمال المدرسة الإسكندرية في سنة 18 سنة. فبدأ توضيحها تقصد أن أوريجينوس أكمل الترجمة. حتى يعني إحنا قلنا أنه هو نسب إلى طنطيموس أنه فسر الكتاب المقدس. فسر. أما الترجمة أسهم فيها لكن اشترك معه كليمنطوس مش اشترك معه معنى الأولى الواحد لا. يعني العمل تواصل يعني ده عمل قدس وده عمل قدس دي ترجمة. إنما من جهة تفسيره للكتاب المقدس نسب إليه أنه فسر جميع أصفار الكتاب المقدس. مين صح السؤال؟ ده من جهة التفسير نسب إليه أنه فسر جميع أصفار الكتاب المقدس من تكوين غير سبقه. وده قالوه الاباء اللي بعده كده زي كليمنطوس لان كليمنطوس كان تلميذه المباشر. انما من جهه ترجمه الكتاب المقدس ده عمل مدرسه الاسكندريه. ما قلناش احنا هات التعبير احنا ما قلناش ان تلقينوس ساعدهم في هذا العمل. احنا قلنا هات التعبير هات الكلمه. ما اقدرش اقول ساعدهم. انما موضوع الترجمه اشترك فيه بطيموس واشترك فيه كليمنطوس واشترك فيه اوريجينوس. ده اوريجينوس لوحده يعني موضوع المقارنات اخذ 28 سنه يعمل مقارنات اكسابيدا وسكسابيدا والحاجات دي. فهو طبعا باحث عظيم جدا. يعني كان شخصيه نادره في الزمن ده بالذات. انسان يعني كب على العمل في هذا الصدر الطويل لدرجه انه في بعض الكبير يقول انه ما كانش الى وقت للعشاء كان يصير ساعه متاخره وكان تلاميذه يشتركوا معه في البيت. يعني انسان الباحث الصادق على البحث الحقيقه. انما بقول احنا بالنسبه لفاطينوس فسر الكتاب المقدس تفسير شيء وترجمه شيء. فالتفسير نسب اليه انه فسر الكتاب المقدس من التكوين والحقيقه لم يبقى من كتابات شيء. وده في الغالب يكون من حديث مدرسه الاسكندريه. انما اللي قالنا هذا كلام كليمنطوس. لكن الترجمه طبعا اشتغل فيها ده شويه واشتغل فيها شويه فهو عمل يعني كمل يعني كليمنطوس كمل مع بعض البعض طبعا وأوريجينوس أيضا. وقلنا أنه علماء مدرسة الإسكندرية تميزوا أيضا بأنهم وضعوا قواعد التفسير. لما كنا نتكلم عن مدرسة الإسكندرية ككل أو كمؤسسة أو كمنظمة بالنسبة لاحتفالات عيد الميلاد، فإن الغربيين يحتفل يوم 25 ديسمبر، وذلك لأنه كان عيد الشمس، عيد الشمس أو عيد تحول الشمس، يعني الشمس تحول. والأحباط يحتفلون 29 كان، وهو كمان 275 يوم بدءا من النشاط. وكما قلت التقديم من يعتقد فيه الكائنات أنه كانت الخليقة قد خلقت فيه، خليقة أولى ده تقليد من التراث القديم ولكن أليس عجيبا أن يكون 25 ديسمبر يوافق 29 كان رغم اختلاف القاعدة أو المناسبة؟
قبل ما يكتشفوا الفلوق في السنة كان زمان 25 ديسمبر يوافق 29 كان، طب ازاي رغم دول اتخذوا كعيد الشمس والناس بتحتفل على اساسها واحنا على اساس 29 برمضان؟ يعني هل معقوله بالمصطفى وقت والعيدين في يوم واحد؟
ففي هذا الكلام كرواح
لا اما هم زينا لا اما احنا زيهم، يمكن هم بيحتفلوا 29 كياف و29 كياف كان بالنسبه لهم 25 ديسمبر، او هم حددوا 25 ديسمبر واحنا وصفناهم وده كان بيوافق بالنسبه لنا 29 كياف.
لا يمكن هو مش عارف، انا ما اقدرش اقول ان حصل توافق انه تاريخيا ما حصلش تقابل بين الاباء دول والاباء التانيين، ما حصلش تقابل، انما الاخبار حسبوها على اساس اعتقاد عندهم عن 29 مرامات وبدء الخليقه، فقالوا انه الخليقه الجديده برضه تبدا 29 مرامات، وعشان كده قالوا بعيد البشاره الست العربه لما اشار الملاك قبل الميلاد طبعا قالوا 29 مرامات. وقيل ايضا في تاريخنا انه يوم القيامة قيامة المسيح في تلك السنة ونمقه والاشتراك بتاعه اتفق انه يوم القيامة بتاع المسيح في تلك السنة التي صلب بها وقع في 29 برهان. طبعا دي صعوبة شديدة جدا ان احنا دلوقتي نقدر نرد المسائل دي، لان دي يعني تراث قديم ما نقدرش نتقصاه الان. يعني ايه اللي خلاهم قالوا 29 رمضان يوم الخليقة الأولى؟ دي معلومة جاية من مصر القديمة قديمة جدا، بس دي عبقرية الحقيقة، عبقرية المصريين القدماء اللي في عندهم حاجات كده وبيتبين مع الايام صحتها، بيتبين مع تقدم الايام بيتبين صحتها. ولذلك انا حاليا الواحد ما يقدرش ابدا يحتقر معلومه جايه من مصر القديمه. النهارده بيقولوا يعني اكبر مكان في الدنيا هي جنب الاهرامات في الجيزه، لو حصل كوارث كونية ولماذا اختاروا هذا المكان لإقامة الأهرامات؟ ولماذا اختاروا هذا المكان لإقامة حوض الخوف؟ يا عظمة 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 اجتمع عندهم العلم الروحاني بالعلم الطبيعي. الهرم سد الهرم على طول يشير إلى الخوف. لما بنوا الأهرامات بنوها على قواعد فلكية، على علم رائع بالفلك. الواحد بيزداد كل يوم اعتقادا انه اي حاجة جاية من مصر القديمة اذا كانت حقا يبقى الواحد لازم يحترمها، ومش سهل عليه يقول ده كلام فاضي او كده. كل يوم يزداد، لذلك التقويم القبلي بتاع حكيتك يا رب الكريم. ناس يقولوا غلط بتاع مش عارف ايه وكده، التكوين القبطي صح 100%، و الاحباط او المصريين القدماء على الرغم من انه الشمس كانت تحتل مكان المعبود الاكبر عندهم، دخل في اسمائهم حتى كلمه رعب سيس الى اخره، رعب نفس الارض القاهره كاهب الرعب، ما كانوش غافلين انهم يتخذوا الشمس قاعده للحساب، انما تركوا الشمس واتخذوا شعر النجم شعر سيروس نجم الشعر الجمالي، لانه يحدد الشروط الاحتراق بتاعه عند بدء الفيضان منتهى الدقه، بيخلي السنه الدوليه 65 يوم وست ساعات مظبوط. التقويم الشمسي دوره الشمس 365 يوم وخمس ساعات 48 دقيقه و14 ثانيه، ولذلك التقويم القبطي 365 يوم وست ساعات مظبوط، ربع يوم تماما. فما كانوش غافلين يعني او ما كانوش زي ما بيقولوا غافلين لما تركوا الشمس ولم يتخذوها قاعده للحساب واتخذوا ذلك وصف شعب جدليه. الحقيقه يجب ان احنا كل معلومه نعرف عن علماء المصريين نحترمها، مش بنسهل علينا ان احنا نحتقرها ونقول دي حاجات قديمه وحاجات تبين انهم كانوا علماء يعني بالروح وبالطبيعة، كان العلم عندهم يجمع ما بين الاثنين. يعني النهاردة الحمد لله لما وجدوا الصراديق اللي تحت خفرع وحللوها بالأشعة، أخذوها أول صور بالأشعة الكونية وحللوها بسنتين في تحليلها وعرفوا فيها نبوءات عن أحداث كبيرة تاريخية، منها ما تم في الماضي ومنها ما في سبيل ماله على مدى التاريخ الطويل. مهم أخيرا يعني يتقال إن أضمن مكان في الدنيا لو حصل احتراق كوني ولو حصل كارثة كونية يضم إلى جنب أهرامات الجيزة. ولذلك يعني العلماء بعثوا لسفيرنا حق اللجوء إلى مصر، كان وقت أشرف أوباما اللي هو كان في واشنطن. فمعلوماتنا عن مصر القديمة يعني لا نحتقرها أبدا، لا نحتقرها أبدا. المهم يعني معلومة لتعبات الخليفة ما نعرف ازاي وصلوا إليها، إنما ممكن نقول يعني وصلوا إليها من سموها حكمة قديمة أو معلومات قديمة أو تراث قديم أو حاجة لتوصل. النهارده واحد راجل يعني المهم إنه الخرافة الناس اللي تعتقد إنه هرم الكبير ده بناه خوفو، النهارده تبين إنه هو أبدا أقدم جدا من خوفو جدا، بس خوفو يعني عمل في حاجة وبتاع واتقفل فيه وبتاع سميه باسمه زي ما يقولوا عن بعض حاجات، وحاجة الطبغية أو بحر الجليل سموها الطبغية نسبة إلى طباق السويسرا، هي أقل من طباق بس نوع من أنواع أحيانا تطلق أسماء الملوك زي كلمة أنطاكيا، أنطاكيا نسبة إلى أنطيوكوس سموها، لكن المدينة أقدم من أنطيوكوس. الأهرامات دي أقدم من خوفو أقدم جدا، ودي معلومات جاية من مصادر أخرى. طيب سيد المسيح على الأرض 33 وكده، وإن سلمنا بذلك بنجد أنه يمكن تحديد يوم صلب قيامة المسيح وهو في إبريل تقريبا تقريبا لروفيد السنة تقريبا ثم نضيف عليه أبريل يوم الصلب والتالي يكون نهاية 33. الآية 33 ما فيش نص في الكتاب المقدس من 33، إنما ده علماء الكتاب المقدس بضم الأحداث لبعضها فقالوا في 33 وتلت، يعني ما فيش نص في الكتاب المقدس يقول 33 زي مثلا الحساب في بعضهم بيقول إنه الكتاب المقدس ده طبعا بيقول لك اتولد سنة 4404 الأخبار عندهم اعتقاد 5501 كل دي حسابات تقريبية وتقديرية مفيش عندنا نصوص واضحة نستند إليها تبقى قاطعة وحاسمة، هي حسابات مجتهدين ناس مجتهدين وحسابات العلماء وحتى علماء علماء الآخرين زي علماء الجيولوجيا ولا تعلم أن يقدروا حاجة ولا علماء الحيوان الحيوان ده 50,000 سنة يقولوا لا 50 مليون سنة واللي يقولوا في الأرض 400 مليون سنة كل دي تعبيرات، إنما محدش يعني يقدر يقول على وجه الدقيق وإن سمعنا بذلك نجد أنه يمكن تحديد يوصل مقيمة المسيح في إبريل تقريبا. طيب ونضيف عليه 40 يوم قبل الصعود وبالتالي يكون نهاية 33 في مايو، فإذا طرح من تلك سنة تجد أن عيد ميلاد السيد المسيح كان في يناير. أولا مين قال 33 وتلت المضبوط؟ ده تقدير كل حاجة. المغص الاسكندري قال إنه المسيح اتولد في مايو، ومش معقول المسيح يتولد في الشتاء
عشان كده بس
ألم. مستحيل مستحيل المسيح يتولد في الشتاء، معقول إن تيماوس قيصر لا أوغسطس قيصر بيعمل اكتتاب في الشتاء، يعني في شهر مايو أنا أصدق جيدا شهر مايو كان الناس تغطى بثلاث تفاطيم جوه، يبقى ازاي الرعاه يبقى ياخدوا بتاع الارنب في البليل؟ كيف هذا مستحيل المستحيل؟
يبقى ما نسلمش 33 سنه وتلت
ايه؟
33 سنه وتلت دي منتشره
يا ابني، دي كل دي حسابات تقديريه
ما نقولهاش خالص،
ما كل دي حسابات تقديريه ودي ابحاث مجتهدين ما فيش نصوص في الكتاب المقدس في هذا. لو كان في نص زي مثلا يقول لك بيقولوا مصر حضارة مصر تنتهي 7000 سنة هذا كلام تقديري، اعتقد انه لازم يكون اكثر من كده فيها. حياة الانسان الاول في ناس بتقدروها ب10,000 سنة اللي هو ادم يعني، وناس يقولوا 30,000 سنة يعني، وكل دي يعني ما يجيش واحد يتمسك يقول لا ويجيب أدلة صح قال يعني 10,000 ولا 30,000 ولا 20,000 هو المعقول ان لازم تكون اكتر، يعني المعقول الى اكتر، انما اللي يقول لك لا 4,401 كل الحاجات حسابات تقديريه ابحاث مبتدئين. ممكن أول يكون فيه ناس بيسقط في الحساب، لما نقول لحضرتك احنا انت يا ابن ادم، هل انت ابن ادم مباشرة؟ حتى في اسقياء ربنا يقول يا ابن ادم، كلنا يسمونا بني ادم، ففي مبدأ الاسقاط احنا منسوبين الى ادم لان ادم ابونا، لكن بيننا وبين آدم أجيال وأجيال. فإذا قلنا أن الحضارة المصرية أكثر من 7000 سنة ده المعقول يعني أقرب. المعقول أنه أكثر وأكثر وأكثر. لأنه إذا كان الكلام ده صح أنه الأهرامات بترجع إلى ما قبل كوفو بكثير جدا جدا كما تبين يعني. يبقى ده الحضارة المصرية وما قبلها، ده في حضارة ما قبل التاريخ. ما قبل عهد مينا وما قبل الدزول. فصعب جدا نحن نحدد أرقام والإنسان يتحمس ويقطع ويحسن ويحسبها باليوم والدقيقة. صعب صعب كل دي مسائل تقنية. بقول يعني بس عندنا كليمنطوس قال انه بس اتولد في كليمنطوس الاسكندرية قال انه برد الدماغي. وده المعقول مش معقول. ده بطرس الرسول كان بيدفها في يقول لك وكان مات في مال او اجري نساء مثلا كان بيدفها. يبقى في الشتاء البلاد يبقى ايه لو كان في الشتاء؟ ما صعب اوي. انا اصلا جيدا كنا هناك في مناسبه جت القدس قبل عيد القيامه وكان متاخر. كان في مال تقريبا اسبوع الالاف وما قبل اسبوع الالاف. كانت الناس بتغطى ثلاث بطاطين جوه. اما الميه بتاعت الزيت ما كانتش ممكن تتشرب لانها تشق الزور من كتر السعوية بتاعتها. لانه هو شديد على 7 جبال 7500 قدم فوق سطح البحر. ولذلك سيدنا لما اتكلم عن خراب وشيء قال صلوا لكي يكون ربكم في الشتاء او في السبت. الشتاء صعب جدا جدا. مش معقول. والعرب الملكة الحمار وبعض المسيح يلبسوا النطاقة في الشتاء. هي مسألة اصطلاحية. هي عيد القيامة ليس بحد عيد القيامة الأول وبعدين بيلخصوا حياة الناس كلها كانوا في سنة واحدة. فمضطرين يعملوا يعني الراجل بيحتفل في عيد الغطاس في 11 طوق. بينما أن المسيح اتعمد وكان سنه 30 سنة بين 29 جناح وبين 14 يوم و 13 يوم. والضروره تقتضي كده عشان نلخص حياه المسيح كلها ان كان 33 اكثر اقل في سنه واحده لازم ومضطرين لازم. المهم تحديد عيد القيامه لان ده فخر اعيادنا وامنا وبعد كده بنرتبوا المناسبات الثانيه جنبها. بس فكرة لماذا الأقوام حاضرين في 29؟ طب كلمة ليه 29؟ ليه ما خلوهاش 28؟ ليه ما خلوهاش 30؟ ليه ما خلوهاش أول شهر؟ إيه اللي ممكن رقم 29 ده؟ إشمعنى 29؟ ما هو دي تدل على إن في سبب. ليه ما يبقاش 25؟ ليه ما يبقاش أول شهر؟ ليه ما يبقاش؟ ليه مش 30؟ إشمعنى 29؟ العام 29. هذا اعتقاد قديم معلومة مش سهل الوصول إليها لكن كيانا من القديم تراث قديم إنه 29 برمات كان بدء الخليقة. قال رب القريب متى عمل الارض لا تعود تعطيك قوتها كارها وهاربا تكون في الارض. فقال قريب للرب ذنبي اعظم من ان يحكمت انك قد طردت اليوم عن وجه الارض ومن وجهك اشتري واكون تائها وهاربا في الارض فيكون كل من وجدني يقتلني. وايضا يقول قريب عرف قريب فاطرد. نعم أنه لا يوجد خليقة غير آدم وحواء وقايل. لماذا قال قايل كل من وجد يقتل؟ لأنه نور كان يعيش كتير فيوليه طبعا مع التوليد فبيبقى أعرف من الناس. يعني إذا كان آدم عاش 930 سنة والخير وهابيل طبعا لابد من الآخرين، خير نفسه توالد وكده. طبعا الكتاب ما بيذكرش كل الأسماء إنما بيذكر أسماء معينة لأهمية خاصة، إنما في لابد إنه في كثيرين. وكلمة هنا عرب قليل الباطل، بينما الباطل ما بيقدرش يسيبك إلا بهذا الله. وعشان كده يعني آباء الكنيسة قالوا إنه يعني حواء ولد التوأم، قايين ومعه بنت، وهابيل ومعه بنت، حاجة زي كده. طب جت من فين الباطل؟ احتمال نسبه إلى قايين وهابيل بس، لكن معقول طبعا الكتاب المقدس بيذكر أسماء لأهمية، لكن ده مش معناه يعني إن هو مفيش ناس تانيين، في أولاد تانيين. في طبعا بس مفيش يعني أهمية للذكر. فكل من وجدني يقتلني، لأنه طبعا قليل آدم ولد. صحيح ذكر خيس بدلا من هابيل، ده من حيث الابن البكر وما إلى ذلك، زي ما يقول فلان فلان تولي العهد. ما في أسماء تانية بلا شك، بس لم تذكر يعني. لأن واحد ما بيعيش كتير 930 سنة، نوح 950 سنة. شوف على بال 950 سنة دي يبقى في تولي ولا لا؟ متوشاه 969 سنة. نحن نؤمن أننا نولد وارثين لخطيئة أبينا آدم، فقط كيف أرث أنا هذه الخطيئة رغم أن والدي معقدين؟ فإن لم تكن المعقودية خلقة جديدة للإنسان، لأنه يحصل توالد. تمسح تماما من الكيان البشري هذه الخطيئة، لأنه التوالد موجود دلوقتي. هذا الخطيئة هذه الخطيئة الشكاية الموجودة، طيب طبيعي بقى عشان نكمل. كلمة